أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الأنفال في الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأنفال في أصل اللغة جمع نفل بمعنى الزيادة، بمعنى الزيادة، لذا سميت الصلاة المندوبة نافلة لأنها زيادة على الفريضة، ويطلق على الحفيد لفظ نافلة لأنه زيادة على الابن، ويطلق لفظ نوفل على من يزيد في العطاء والهبة. سميت غنائم الحرب أنفالا لأنها زيادة على المقصود من الحرب. المقصود من الحرب هو النصر والفوز، والغنائم زيادة على هذا النصر والفوز، لذا سميت الغنائم بالأنفال. إما لهذا المعنى أو لأنها أعطيت زيادة لهذه الأمة، لهذه الأمة المرحومة، بالنسبة إلى بقية الأمم، كما ورد في الحديث النبوي: إن المغانم كانت محرمة على الأمم قبلنا، وحد تعبير رسول الله، فنفلها الله تعالى هذه الأمة، أي أعطاها لهذه الأمة زيادة لها عن بقية الأمم بما للأمم من حقوق متساوية. إلا أن لفظ الأنفال له مصطلح شرعي، كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندما سئل عن الأنفال فقال: إنها ما أخذ من دار الحرب من غير قتال، كالذي انجلى عنها أهلها، وهو المسمى فيئا، وميراث من لا وارث له. أمر الثاني: ميراث من لا وارث له، يعني إنسان يموت وعنده مال ولا وارث له من الطبقات الثلاث، بالإضافة أنه ما في وارث بمعنى أنه كان عبدا عند سيد وأعتق، ولم يكن له ضامن جريري، اللي هي إذا كان عبدا وعند سيد وأعتق هو هذا السيد الطبقة الرابعة، أو الضامن الجريري هو الطبقة الخامسة، إذا فقدت الطبقات الخامس ينتقل الإرث إلى المعصوم صلوات الله وسلامه. وميراث من لا وارث له، وقطائع الملوك، دائما الملك بيأخذ من الغنيم شيء بخصه، ما هو يناسب شأنه، ما يكون مستعملا عند الملك المغلوب، وقطائع الملوك، والآجام أمكنة القصب، وبطون الأودية والموات، الأرض الميتة، فإنها لله ولرسوله صلى الله عليه وآله، وبعده لمن قام مقامه يصرفه حيث شاء من مصالحه، وهذا التعبير، ومصالح عياله. لما قال مصالح عياله انه يتملكه تملكا ليس تبعا للمنصب، وانما هو حق شخصي حينئذ له، بدليل أنه يستطيع يجوز له أن يصفه حينئذ في عياله، وإلا لو كان التملك له باعتبار المنصب ما بيجوز له إلا أن يصرفه في سبيل الله جل وعلا فقط. هذا خبر. خبر ثاني عن الأمثال عن الإمام الصادق: الأمثال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، يعني أرض كانت الأعداد ما تم عليها حرب، غنمها المسلمون، كان الأمثال. أو قوم صالحوا على أرض، كذلك من الأمثال. أو قوم أعطوا ما بأيديهم خوفا من المسلمين، كمان أنفال. وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء. كذلك من جملة الأخبار، طبعا كل خبر عم يزيد عن الثاني بشيء. كذلك خبر ثالث عن الإمام الصادق: سئل ما الأمثال؟ قال: بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن. هي المعادن في بطون الأرض، هي المعصوم مش ملك لأحد. والمعادن: وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكل أرض ميتة قد جلى أهلها وقطائع الملوك. أيضا من جملة الأخبار خبر عن الإمام الباقر: من مات وليس له وارث من قرابته فماله من الأنفال. كذلك إذا قام المسلمون بحرب وغنموا شيء عبر الجهاد ولم يكن الجهاد بإذن من المعصوم، فما غنموه من الأنفال وليس ملكا للمسلمين ولا للمجاهدين. لخبر معمول به عند كل الفقهاء عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام أنفال، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. طبعا المجموع المتعارف عليه بين الفقهاء في مصادق الأنفال ما يلي: الأمر الأول: الأراضي التي تركها أهلها ورحلوا عنها كأراضي بني النضير بعد معركة بدر، لما تمت معركة بدر هني لحال سافوا ونجب. الأراضي التي تركها أصحابها برغبة منهم، مثل حدك لكن برغبة منهم على الصلح. أراضي الموات ثلاثة: سواحل البحار أربع، قمم الجبال خمسة، الوديان ست، الغابات والأجام سبعة، الغنائم الحربية الخاصة بالملوك اثنين، ما يختاره الإمام من الغنائم. بالإضافة إلى هذا إذا هو اختار شيء كمان بيكون حيث من الغنائم. تسعة: الغنائم الحاصلة من الحروب التي لم يأذن بها الإمام. عشرة: المعادن. 11: ميراث من لا وارث له حينئذ. 12: موردا من موارد الأنفال. صحيح أن لفظ الأنفال ورد في الكتاب، إلا أنه لما ورد في الكتاب في الآية المتقدمة ورد بما له، في الآية المتقدمة في أول سورة الأنفال ورد بما له من معنى لغوي، يعني زيادة على النصر. إلا أن المولى جل وعلا له لفظ آخر غير الأنفال، وهو لفظ الفيء. لفظ الفيء أطلق في سورة الحشر في آيتين، وأريد منه قسم خاص من الأنفال، ليس كل الأنفال 12 موردا، قسم خاص ما يتعلق بالأرض التي انجلى عنها أهلها إما صلحا أو خوفا. هو قسم من الأنفال يصدق عليه أنفال بالمصطلح الشرعي، إلا أن المولى جل وعلا عبر عنه بلفظ السيء، كما في قوله تعالى في سورة الحشر في الآية السادسة: وما أفاء الله على رسوله منهم. وطبعا لفظ ما كما هو واضح انه موصول، يعني والذي أفاء. وما أفاء الله على رسوله منهم، ليش انا قلت هيك؟ لانه فيها لفظ تاني بمعنى، فيها لفظ تاني فيه، يعني هو لفظ ما ايضا من عدل أي: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه. هنا لفظ فما الثاني مش مال موصولي،
من نفي. اذا كان من نفي بيصير معنى الايه وما افاء الله يعني والذي افاء الله على رسوله منهم شو اللي افئه فليس ما اوجفتم عليه فليس في نفي فليس ما اوجفتم عليه من خيل يعني الارض اللي بتاخدوها بغير قتال هذه لرسول الله صلى الله عليه واله خاصة اطلق على هذا القسم هذا من الانفال بس اطلق عليه لفظ الفي قال فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء شوف زي الاي انه ده امر بيختص بالرسل ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. بالواقع لفظ الفيء في الاصل في الاصل اصل اللغه لفظ الفيء بمعنى الرجوع لذا بتقول انت انه فاء الرجل عن غيه يعني رجع الى صوابه. اذا كان لفظ الفيء في اصل اللغه بمعنى الرجوع لما اطلق المولى جل وعلا لفظ الفيء على هذا القسم من الامثله اطلقه للدلاله والاشاره الى ان الارض بتمامها خلقت للعابد خلقت للمتعبد لله جل وعلا
على محمد وآل محمد.
وجود الارض او بعضها عند غير العابد او عند الجاحد هي غصب غصب لا بالمعنى الفقهي حتى تقول لي انه ما هي ملكه لا هي غصب بالنظر الى استحقاقه الى نعمة الله هذا غير العابد وهذا الجاحد باعتبار فعل الجحود باعتبار عدم التعبد لا يستحق نعمة من نعم الله عليه فاذا استفاد من نعم فهو غاصب بهذا اللحاظ لا بلحاظ ان هو تصرف في ملك الغير بغير اذنه بناء على ذلك هذه الارض اذا كانت عند الجاحد او عند غير المتعبد فان عادت الى المؤمن فهذا رجوع هذا فيء فكيف واذا عادت الى سيد العابدين واول واشرف المرسلين محمد صلى الله عليه واله وسلم لذا اطلق المولى جل وعلا لفظ الفيء على هذا القسم من الامثال عند نزول الايه لانه هذا القسم عم يرجع الى غاية الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في السنة السابعة عندما سقطت خيبر وسقطت بجهاد امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه لم تسقط لا بفرار الاول ولا بجبن الثاني وانما سقطت حينئذ باقدام امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم جاء ساكنو فدك فدك بتبعد عن خيبر 40 كيلو متر بالضبط يعني شوف قديش في مسيف مش انه والله فدك بلزق خيبر حتى نقول لما تم فتح خيبر تم فتح فدك لا وخيبر كانت قرى متصلة كان فيها 7 حصون لما سقطت هالحصون السبعة كل اليهود في داخل الوادي خاف من جملة من خاف اليهود اللي قاعدين بفدك فطلبوا من النبي الصلح على اعطاء نصف اراضيهم انه بيعطوه نصف الارض. طيب فاذا هالارض التي قدمها اهل فدك لرسول الله لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فهي من اقسام الامثال من جهة هي من الفيء من جهة ثانية فقبلها رسول الله بمجرد ما قبلها نزل عليه قوله تعالى في سورة الروم في الآية 38 فآتي ذا القربى حقه وهذه الآية بتختلف عن آيات الخمس في آيات الخمس في ذوي القربى جمع هذا في مفرد قال فآتي ذا القربى هذا شخص وحده بيقربك أعطيه حقه فقام رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى هذه الأرض التي أتته من فدك إلى سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها.
اللهم صل.
طبعا كتبنا في ذلك مليئة جدا، لا نريد أن نشير إليها، لكن إشارة بس إلى كتب القوم. راجع كتاب الدر المنثور للسيوطي الجزء الرابع صفحة 177 بيورد القصة. كنز العمال الفاضل الهندي المتقي الجزء الثاني صفحة 158 بيذكر القصة. شرح النهج الحديدي المتقي الهندي، نعم شرح النهج الحديدي هو صاحب كنز العمال. شرح النهج الحديدي جزء 16 صفحة 209 كذلك بيذكر القصة بتمام. فإذا فدك كانت تحت يد سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها. طبعا لما أعطاها رسول الله فدك ما أعطاها إياه بالسر جوا في زاوية من زوايا البيت، وعلى فرض أعطاها إياه بزاوية من زوايا البيت المعطى ما بيتخبى أرض. وكانت سيدة النساء لها عمال في فدك كانوا يعملوا وكانوا يحرثوا الأرض ويزرعوا ويأتي الحاصل ويبعثوا الحاصل إلى سيدة النساء. كان أمر تحت عيني ومسمع، تحت مرأة ومسمع المسلمين. لما امتنع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن مبايعة الغاصب الأول، تصور هذا الغاصب الأول للخليفة هو والبطانة اللي حوله، بطانة النفاق، تصوروا أن وجود فدك تحت يد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سيتيح لأمير المؤمنين القدرة أن يستخدم هذه الثروة الاقتصادية ضد ما فعله أبو بكر وجماعته في السقيفة المشركة. فقام أبو بكر أول فعل فعله في خلافته غير المبارك، كلمة غير المبارك أليدة، في خلافته المشؤومة على الإسلام، انه صادر فدك. اول عمل عمله انه اخذ فدك من العمال التي كانت لفاطمة، نص الخبر، طرد عمالها واشغل فدك بعمال من قبله، تمت مصادرة فدك. اتت اليه سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها تطالب بان فدك اعطاها اياها وانحلها لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمان حياته. هي من جملة الفيء أن النبي وهبني إياه، وهذه كانت تحت إيدي، وكانت من السنة السابعة إلى آخر السنة العاشرة تقريبا، كانت بحدود 3 سنوات أو 4 سنوات. فطالب الغاصب سيدة النساء بالبينة. طبعا قبل أن نكمل، في هناك موازين في القضاء متفق عليها بين كل المذاهب، والشرائع الوضعية ما تتصور انه فيها شيء، يعني هي شوية يعني حبر او سواد على وراق الشرائع الوضعية مش السماوية، تنباع عن بيع طرس، يعني هي اما مأخوذ شيء من الشرع وشيء من العرف وشيء من العقلاء، وكل يوم بيبدوا لك قانون وكل يوم بيسنوا لك. على كل، في قوانين العدل، في قوانين القضاء، لما بيجي اثنين متخاصمين اول شيء على القاضي انه بده يميز من المدعي من هو المدعى عليه من المنكر. كيف بيميزهم؟ شو بدهم يجيبوا لي تذاكركم لشوف انا بالتذكره بكون مكتوب المدعى والمدعى عليه؟ لا، من نفس الحكي. اذا كان مجتهد بيعرف انه هذا المدعي وهذا المدعى عليه، طيب كيف بيعرف؟ التمييز بيتم انه من يكون كلامه على خلاف الاصل او على خلاف الظاهر بيكون مدعي. شو معنى الاصل او شو معنى الظاهر؟ معنى الظاهر انك انت شيخ البيت قاعد فيه ساكن وما حدا عم يطالبك بالاخراج. في يوم من الايام بيجي واحد بيقول لك هذا البيت لي، بتروح تنزل عند حاكم الشرع بتقول له انا كنت قاعد بالبيت ما كان حدا عم يطالبني، اجى حدا عم يطالبني بالبيت. هو بيقول له هذا البيت لي، بيعرف هو مباشره انه غيرك هو المدعي، لانه كلامه على خلاف الظاهر، لانه ظاهر الامر انك انت تشغل البيت من دون اي منازع، وهذا الاشغال للبيت اشغال حينئذ في لوازم الملكيه، من انه انت المالك، انت الاصل، انت الاصل. بعد ما بيميز المدعي من المنكر بده يجري ما يسمى ميزان القضاء، ميزان العدل. كيف بيجري؟ في قلت لك مثل هلا يعني بيقول لك روح عند المحامي، اي محامي بيدلك عليه انه هذا بيضبط لك اياه، راضي بيقول لك انه روح عند هذا المحامي بالخصوص، لو متفق هو المحامي انه اذا استلم القصه هذا المحامي تضبط القصه عنده القاضي، لا، في عنده ميزان، ميزان بده يجريه. طبعا بالاضافه الى الاداب انه ما بيجلس له يتطلع بواحد اكثر من الثاني، ما بيجلس له لواحد منهم يقول له اقعد على اليمين، بده يتركهم هني يقعدوا كيف ما بدهم يقعدوا، ما بيجلس له لواحد للقاضي انه يقول له لواحد انت احكي، بده يقول فليتكلم احدكما، انه ما بيعرف من المدعي من الاخر اللي هو المنكر. على كل بعد التشخيص بيطالب المدعي بالبينة، واللي هي تحتل تقريبا الرتبة الأولى من الدليل والحجج بعد الاعتراف، لأن الاعتراف والإقرار هو سيد الأدلة. لو في اعتراف من المدعي بأن البيت مش لإله، ما بيدعي حينئذ على صاحب البيت والله أن البيت لهذا المتر، الاعتراف مفقود لوجود التخاص. فإذا فقد الاعتراف والإقرار فإذا بده ينزل يعني يتنزل الرتبة الثانية البينة، البينة على المدعي. من هون ما في هو يطالب المنكر بالبينة، المنكر بس بيحلف يمين. شي بالشي يذكر هلا بيجيك واحد او اثنين متخاصمين بيقول لك يا مولانا وبلش يحزك بالله، لك عمي من قال لك انه انت منكر وحدي؟ ومن قال لك بيجيك لك تحلف يمين؟ او جيبه بيقول بدي حلف يمين عند الشيخ، يا سبحان الله، لك من قال لك انه هذا اللي انت جايبه بدك تحلفه يمين؟ هو يجب عليه اليمين، ممكن يكون هو المدعي ويطالب بالبينة، الوظيفة المدعي تقديم البينة ولا يجوز له الحلف، وتقديم وظيفة المنكر ان يقدم الحلف وان كانت له بينة، بينته لا تقبل. مش هيك على ذوقك انك انت جايبه جاره للشيخ بتقول له حلف لي يا مولانا يمين؟ ما هو بده يجي ميزان القضاء، مش انت بدك تجي ميزان القضاء. فإذا بده طالب المدعي بالبينة، إذا المدعي انتظر فصحى إنه والله أنا عندي بينة ولكن بينة غايبة بده أشر، إذا قال له ما عندي بينة القاضي كمان بده يسكت. ليه؟ لأنه ممكن المدعي هلأ يتراجع عن دعواه، وإذا تراجع عن دعواه ما في داعي أنت إنك تلزم المنكر بالحلف، بده يسكت إلى أن يقول المدعي أطالب حقي من المنكر. ساعتها بيتوجه القاضي للمنكر وبيقول له وظيفتك اليمين، بدك تحلف له يمين حتى تنقطع حجته في الدنيا، في الدنيا. وقبل ما بده حلف يمين بده بين له اثار اليمين الغموس، اليمين الكاذبه. مش هيك والله انه بكذب اليمين حينئذ كذب. وعلى فرض انه هذا حلف يمين تطوى القضيه وما بيجوز اثارتها عند اي مجتهد اخر الى يوم القيامه، ما بيجوز ابدا. مش مثل هلا احنا بنعمل انه منسير عند هالشيخ، ما عجبنا الحكم راح منسير عند شيخ تاني، ما عجبنا الحكم راح منسير عند مجتهد تالت وهكذا. لا، على كل محل الشاهد انه المدعي يطالب بالبينة والمنكر يطالب حينئذ باليمين. طيب سيدة النساء ايدا على الارض 3 سنوات، فالاصل معها، الظاهر معها، اللي بيدعي خلاف عم خلاف الظاهر اللي عنده بيكون هو المدعي. طيب ابو بكر لما صادر فدك، صادر فدك بعنوان انه والله فدك ليست لسيدة النساء، عم تقول انه فدك النبي وابني اياه وكانت تحت يدي، اول شغل تستكشف جهله المطبق باحكام الله وشرع الله جل وعلا، انه عم يطالب من المنكر البين. هذا الخليفة اللي هلا مصممينه وعاملينه اله وعاملينه برتبة أعلى من رتبة أمير المؤمنين، ما بيعرف يجري ميزان القضاء أنه يطالب المنكر بالبين. كان عنده شوية حياة لو كان بيعرف أنه ما بيجلس له يطالبها بالبين، قام طالبها بالبين. ويا صاحبة يد، وصاحب اليد لا يطالب بالبين، بل المدعي اللي هو نفسه غاصب يطالب بالبين، لا المدعي. هذا واحد. انه سيدة النساء لما عم تقوله انه هذه انحلني اياها رسول الله يجب عليه ان يصدق. مرة رسول الله كان ماشي بالشارع اجى يهودي قال له هالدرع لإلي، وقف النبي وقف عم يدعي له، قال له من المسلمين من يشهد لي ان هذا الدرع لي؟ النبي كان عنده الدرع إما اشتراه أو أنه كان ياخذ غنيمي، بس المسلمين ما كانوا عارفين. قام خزيمة بن ثابت قال له يا رسول الله والله إن هذا الدرع لك. قال له ما نعرفت إنه الدرع لي، أنت لا عرفت لا من اشتريته ولا من جبته. قال له نصدقك على خبر السماء، ألا نصدقك على دعواك أن الدرع لك؟ مع ما صدقك على كل هالنبوة، ما من صدقك لما بتقول انه هالدرع لإلي؟ لذا سماه بالشهادتين. محل الشهد انه هذا الخبيث ألم يقرأ آية التطهير، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. كلام سيدة النساء نص. لما بتحكي حكاية لا تطالب بالدليل، انه والله روح يجيب دليل على كلامك. ما عنده النص القرآني بيشهد على طهارتها، بيشهد على عصمتها، بيشهد حينئذ على صدقها، فيجب كان عليه حينئذ أن ينفذ قولها. لما طلبها بالدليل فضل عن جهله بالأحكام شو عمل؟ إنه كفر بالإيه، رد الإيه، رد آية التطهير. وهذه من جملة الأمور التي أرادت سيدة النساء عندما نازعت أبا بكر أن يصدر منه هذا الرد، لأنه إذا ما صدر منه رد يوجب للكفر، كيف بدك تثبت أنت لهذا البشم أو للبهائم أنه هؤلاء كانوا كفرة؟ كيف بدك تثبت لهم؟ ما بدك أدل تثبت لهم أنه هؤلاء كانوا كفرة. فإذا لما كانت هي معصومة بآية التطهير وطلب بالبينة فضل عن جهله من جهة، رد آية التطهير من جهة ثانية، ولما رد الآية والرد حكما واضح بهذا الوضوء بيكون حينئذ كفر. مع ذلك ما قالت له انه والله حضرتك يعني انت جاهل بالحكم، راحت جابت له بيه. بس من جابت له؟ شوف سلمان ما غير، ابو ذر ما غير، ابو الهيثم بن تيهان ما غير، المقداد ما غير، عمار ما غير، ما قادر تروح تجيب له بينات من هاو. شوف اختيار، راحت جابت امير المؤمنين الحسن الحسين ام ايمن أمير المؤمنين الحسن الحسين أم أيمن. لما جابت له ياهن قام هو شو عمل؟ قام رد، أتى أمير المؤمنين شهد أنها فدك أعطاها إياها رسول الله لسيدة النساء في حياتي. قام رد له الشهد، شو بأي داعي؟ شوف التعليق مصر، قال إنه يجر النار إلى نفسه. انه الفدك لما بتكون تعتيد سيدة النساء كان تعتيده، فاذا هذا الشاهد في نفع بالشهد فيرد. كمان هون في تكذيب ثاني لآية التطهير، في تكذيب ابلغ لآية المباهلة. امير المؤمنين في آية المباهلة نفس النبي، اذا نفس النبي تنزيلا عما يدعي، عم مش يدعي، عم يقول قولا، وانت عم تصد عليه كأنك ترد، مش كأنك ترد قطعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رد شهدت امير المؤمنين فإذا رد عيسى المباهلة فضل عيسى التطهير، لانه هو رد عيسى التطهير لما ما مشى مع كلام سيدة النساء. لما رد كلام امير المؤمنين رد عيسى المباهلة فضل عيسى. أتى الإمام الحسن والحسين صلوات الله عليهما شهدوا فرد شهادتهما بهذا الدعوة، قال هذان ابناك لا أقبل شهادتهما. مهولت تعرف أنت بدأ الرد هي شو كانت عمال تجر لوين حتى يرد على رسول الله؟ لأن رسول الله بالخبر مش المستفيد متواتر يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، مش أنه بيدخلوا الجنة، هني سيدا شباب أهل الجنة، إلهم السيادة في الجنة. ومعقول كذب والعياذ بالله أو أن يصدر منهم شيء من أجل شيء من حطام الدنيا؟ فإذا بهذا الرد لشهادة الحسنين كذب رسول الله مرة. أجت أم أيمن شهد، أم أيمن شهدت، مع انه هو اذا انت بتجي بتطلع انت بالبينات بتلاقي العشر البين، اما اثنين ذكور او ذكر وانثيين او ذكر ويمين في الاقسام، من الثلاثة ما جابت، لا جابت له ذكرين ولا ذكر وأنثيين ولا ذكر وهي حلفتني. اختارت بيني اختيار معصومي إليه. ليش الاختيار معصومي؟ لأنه لما جابت له أم أيمن ورد لها شهادتها، شو رد شهادتها؟ قال إنها امرأة لا يقبل قولها. رسول الله باتفاق الكل قال عن أم أيمن إنها من أهل الجنة، بيكون هي أبانت بهالبينين دليلين. دليل على أن هذا الغاصب رد الكتاب مرتين ورد قول رسول الله صلى الله عليه وآله مرة. بدك أكثر من هيك دليل؟ عشان هيك يختار تبيني من الخصوصية. لا تجيب لك دليلين، دليل على أنه رد الكتاب مرتين ودليل آخر على أنه راد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك مرة. طبعا لما هو يرد الشهادة ما سيدة النساء، ما هي المعصومة، هي العالم، هلا سفر تنطق بفم رسول الله، لا عن فمه، تنطق بفمه وعن علمه. قلبت عليه الدعوة، قالت له يعني ما مضمونه انه انت ما قبلت انه انا دعوي انه هذه نحلة؟ طيب نص القرآن بصورة الحشر بيقول هالأرض فيء، والفيء من الأنفال، والأنفال لرسول الله، وهذا ملك شخصي لرسول الله بنص الآية الرواية المتقدمة، يصرفه حيث شاء، مش ملك للمنصب. إذا ملك شخصي مات رسول الله وفدك في أملاكه، إذا مات فهو مورث وله وارث، لا وارث له على وجه الأرض إلا ابنته الوحيدة. أعطيني فدك بالإرث، إذا ما بدك تعطيني إياها بالنحل بالهبة أعطيني إياها بالإرث. إذن ألزمت نفسك أنت. لما رديت أنت الشهادة بمقتضى القرآن فإذا هذه فيء وأنثال ملك لرسول الله ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. طبعا قواعد الإرث واضحة، طبعا قواعد الأنثال ذكرناها وهذه واضحة من الأنثال، قواعد الإرث كمان واضحة بكفيك وهي كثيرة جدا لكن يكفيك لوضوحها. قول الله في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول المولى في سورة الأنفال الآية 75 وسورة الأحزاب الآية 6 وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أخذت بخناق عشر مرات، شو عمل الخبيث؟ راح يكذب على رسول الله، وبأن أتى بحديث انفرد به لم يقله غيره من المسلمين من جهة، ولم يعمل به لا هو ولا أتباعه في غير مورد فداك. وفطرها أتى بحديث انفرد به، لم يأتي لم يشاركه أحد بسمائه من جهة، هو نفسه لم يعمل بهذا الحديث إلا في مورد فدك، في غير مورد فدك معي. شو الحديث؟ ألا أنه أنا سمعت النبي يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث. إذا وافق مع الدعوة، دعوة أنه هذا فيء وأنفال، وإذا ملك لرسول الله ورسول الله مات عنا عن فدك، لكن ما فينا نورثك إياها، مش تبعا لكتاب الله وأحكام الإرث، تبعا لهذا الخبر اللي أنا سمعته نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إنه صدقة على كل المسلمين، ما بصح حينئذ يعني أخذه من قبل نورث. بالواقع سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها لما هو نحت الكذب توقفت بالنسبة إليه، لأنه هي أولا شرته يعني مش استدرجته لإعلان كفره الداخلي، أعلنه بدليلين من جهة، وأعلنه بحديث مختلق مكذوب من جهة. هلأ لما انتهت من أبي بكر بدأ قم الحجة على بقية المسلمين، ذهبت الى المسجد وخطبت خطبتها الشهيرة. خطبتها الشهيرة موجودة في كتبنا بعدة مصادر، من جملتها بس في كتاب الاحتجاج الجزء الاول من صفحة 131 لصفحة 149، يعني 18 صفحة شايفين القرآن كله، رح نقرأ بس محل الشيء. شوف شو الخبر، انه لما اجمع ابو بكر وعمر على منع فاطمة عليه السلام فدكا لاست خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها واقبلت في لمة من حفادتها ونساء قومها فطأ ذيولها، انه عبايتك انت تجر على الارض، طفأ ذيولها ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى دخلت على أبي بكر وهو في المسجد وهو في حشد من المهاجرين والأنصار، صميطت وضعت صميطت دونها ملاءة ستارة فجلست، ثم أنت أنة أجهش القوم لها بالبكاء فارتج المجلس بالبكاء، ثم أمهلت هنيهة حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. لما هي ذكرت رسول الله عاد القوم في بكائه، فلما أمسكوا عن البكاء عادت في كلامها فقالت صلوات الله عليها: الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن أولاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها. شوف منا فصاحة وبليغة. وندبهم المولى لاستزادتها، استزادة النعم بالشكر، يعني شكروا لاتصالها لتبقى النعم متصلة، واستحمد إلى الخلائق بإجسالها وثنى بالندب إلى أمثالها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويله وضمن القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها، الممتنع من الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، إلى آخر الخطبة على هذا النحو من غرر البلاغة وأشوي قطع الفصاحة، إلى أن قالت، بيقولوا لك إنه هي والله ما احتجت عليه بغصب الخليفة، إلى أن قالت بنفس الخطبة: فلما اختار لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم، خاطبت القوم، ظهر فيكم حسيكة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق قاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين ابن أكلة الذباب وهدر فنيق المبطلين فخطر في عرصاتكم واطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين، هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر، رفضتم خلافي ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، إلى أن قالت بهذا التقريع إلى أن وصلت إلى الإرث دعوة الإرث. وأنتم الآن تزعمون، هو الواحد زعم أنه ما إلى إرث، بس خاطبت القوم كله كما خاطب الله قومه قوم صالح، واحد عقر الناقة البقية سكتوا، قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، نسب الذنب إلى الجميع، هي كذلك نسبت منع الإرث إلى الجميع، لأنه واحد فعل والبقية سكت. لذا قالت: وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا، أفحكم الجاهلية تبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفلا تعلمون، بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أني ابنته. أيها المسلمون، أغلب على إرثي يا ابن أبي قحافة؟ أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا. أفعلى عمد تركتم كتاب الله؟ مش بس قواعد الإرث، أية التطهير وأية المباهلة، كل ما له الدخل في الإمامة تركوه عمدا. والتارك للآيات عمدا موجب للكفر، إذا ما كانوا كفر من الأساس. تركتم كتاب الله ونبثتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود. ما داود نبي؟ كيف بتقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه سبقا؟ ما داود نبي وورث سليمان، وهذا الله جل وعلا أقر بإرث سليمان داود. وورث سليمان داود، وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا إذ قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي صلى الله عليه وآله؟ ما قواعد الإرث عامة، ليش النبي بالخصوص ما بك نتحكموا فيها القواعد الإرث تجروا بحق؟ شو نزلت إيه؟ نزلت عليكم وأخرجت نبي الله، أخرجت نبي الله عن قواعد الإرث؟ أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي صلى الله عليه وآله؟ أم هل تقولون ما بك تورثوني في عدم الإرث، عدم الميراث بين ملتين؟ يعني المورث بيكون من ملي والورث بيكون من ملي، يعني المورث مسلم والورث بيكون كافر أو العكس. يقول: أم هل تقول صلوات الله عليه، أم هل تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان، أو لست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنت تعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي فدونك، خطاب للغاصب، فدونكها مخطومة مرحولة، مخطومة يعني مجرورة بحبل، يعني كاب على عنقك يعني. فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد صلى الله عليه وآله. والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون، ولا ينفعكم إذ تندمون، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. من حطامية الدنيا إن والله هي جزء من أرض. شو الدنيا وآل محمد؟ ما إلى معنى الدنيا عند آل محمد؟ ولكن هي بالواقع حاججته بفدك لتشير إلى غصبه إلى ما هو أعظم من فدك، وهو الخلافة العظمى الذي تم يوم الصقيفة. لذا صار هناك رابط عبر التاريخ وإلى هذا اليوم بين فدك وغصب الخليفة، في رابط. بس تقول فدك يعني خليفة المصر. الأمر الثاني هي حاورته حتى تعلن للناس، حاورته استدراجا له، لم تحاوره لأنها كانت تحتمل أنه سيتأثر بكلامها. لو كان عنده ذرة من إيمان ما أقدم على تلك البيئة المشؤومة. لم يكن الحوار من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما الحوار للاستدراج حتى إعلان كفره، لتقول للناس هذا كافر وإن كان صاحب شيبي
بس هذا كفر يعني. كفر بهالدليل وبهالدليل وبهالدليل ومع ذلك قبلوا فيه على كفر. استدرجته حتى يعلن كفره. لذا جاءت مسألة صدق بالنسبة إلى سيدة النساء صلوات الله عليه وسلم. طبعا بعدما تمت الثقيفي المشؤومي بالواقع، أولا أمير المؤمنين امتنع، واحد واثنان احتج، ما قالك ما احتج، هي دعوة أنه أمير المؤمنين ضل يعب بالبيت وما حكى، لا حكى واحتج وطلع ونزل. أنا بس رح جيب لك نص لحتلي أنه ما نطولش عليه. النص موجود بالاحتجاج في كتبنا الجزء الأول صفحة 183 بشرح النهج الحديدي ابن أبي الحديد الجزء السادس من صفحة 6 إلى صفحة 12. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أرسل أبو بكر نص الخط إلى علي فدعاه فأقبل أمير المؤمنين والناس حضور، فسلم أمير المؤمنين وجلس ثم أقبل على الناس فقال: لما دعوتموني؟ ليش جبتوني طلعتوني؟ فقال له عمر: دعوناك للبيعة التي قد اجتمع عليها المسلمون. فقال: علي هؤلاء، إنما أخذتم هذا الأمر من الأنصار. لما احتججتوا أنتم الأنصار بالثقيفي بشو أخذتوه؟ أخذتوه بالقرار، قلتوا من قريش. إنما أخذتم هذا الأمر من الأنصار بالحجة عليهم والقرابة لأبي بكر، لأنكم زعمتم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم منكم، فأعطوكم المقادح وسلموا إليكم الأمر، وأنا أحتج عليكم بالذي احتججتم به على الأنصار. نحن أولى بمحمد صلى الله عليه وآله حيا وميت، لأن نحن أهله وأقرب الخلق إليه، فإن كنتم تخافون الله فأنصفونا، أعطونا حماه، واعرفوا لنا في هذا الأمر ما عرفته لكم الأنصار، إلى آخر الاحتجاج. مش بس بهالكتب، موجود أيضا الاحتجاج في غير هذا الكتب. هذا من جهة. من جهة تانية أنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يحرك ساكنا من الله، خرج واستنصر الأنصار، استنصر بمعنى أنه حثهم على نصرة، دعاهم إلى نصرة. بدك من الشيعة في أخبار كثيرة، بس خذ نصوص السنة. ابن أبي الحديد الجزء السادس صفحة 13 بيقول: إن عليا حمل فاطمة صلوات الله عليهما على دابته وصار بها ليلا، شوف هالعبارة، إلى بيوت الأنصار. بس لأنه ماسح إيده من قريش. نص الخبر: وصار بها ليلا إلى بيوت الأنصار يسألهم النصرة وتسألهم فاطمة الانتصار، فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله، قد مضت بيعتنا لهذا الرجل، لو كان ابن عمك سبق إلينا أبا بكر ما عدلناه به. فقال علي عليه السلام: أكنت أترك رسول الله صلى الله عليه وآله ميتا في بيته لا أجهزه وأخرج إلى الناس أنازعهم في سلطانه؟ وقالت فاطمة: ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له، كان مشغولا بجهاز رسول الله، وصنعهم ما الله حسيبهم عليه. بالنسبة إلى هذا الاستنصار، خبرتيني: فلم يدع أحدا إلا أتاه في منزله فذكرهم حقه ودعاهم إلى نصرته، فما استجاب له منهم إلا 44 رجلا. 44 بالليل قالوا: نحن بخدمتك. فأمرهم أن يصبحوا بكرة محلقين رؤوسهم معهم سلاحهم ليبايعوا على الموت، فأصبحوا فلم يوافي منهم أحد إلا 4، بس 4. في كتاب الكافي عن أبي الهيثم بن التيهان نص خبر: أمير المؤمنين بيقول: أما والله لو كان لي عدة أصحاب تالوت 313 أو عدة أهل بدر 313 وهم أعداؤكم لضربتكم بالسيف حتى تؤولوا إلى الحق وتنيبوا للصدق. ثم خرج من المسجد لما احتج عليهم ورجع، قال لهم إنه لو أنا لو في إلي 313 منكم أنا بحارب. ثم خرج من المسجد فمر بشيء فيه، يعني بكوبة شاب، بكمية من الشاب فيها نحو من 30 شاب، فقال: والله لو أن لي رجالا ينصحون لله عز وجل ولرسوله بعدد هذه الشياه
لأزلت ابن آكلة الذبان عن ملكه. محاربة أبو بكر ومسلم. فلما أمسى بايعوا 360 رجلا على الموت. فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام: اردوا بنا إلى أحجار الزيت محلقين صباحا. فحلق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فما وافى من القوم محلقا إلا أبو ذر المقداد نايم، حذيفة اليميني، عمار عفوا كليتي، وجاء سلمان في آخر القوم. فرفع يده أمير المؤمنين إلى السماء فقال: اللهم إن القوم استضعفوا كما استضعفت بنو إسرائيل هارون، اللهم فإنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء، توفني مسلما، بإشارة أنه غيره مش مسلم، وألحقني بالصالحين، برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. مع هذا الاستنصار ما في قسم تاني من المنافقين، شو بس هو كان النفاق، كان قالوا لك ويدي واحد، ففي كان نفاق قريش من جهة، وكان في عندك نفاق بني أمية بالخصوص، هولي لهم خصوصية خاصة بالنفاق. لما شافوا انه النفاق الاساسي خرج وامير المؤمنين جماعة اعتزلوا، اجى ابو سفيان على بدو ناصر امير المؤمنين. في الارشاد ابو سفيان جاء الى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى بأعلى صوته: يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، ارضيتم ان يلي عليكم ابو بكر؟ اما والله لان شئتم لاملأنها خيلا ورجالا. بس اطلعوا حرب ابو بكر. طبعا امير المؤمنين عارف انه هذا الطالع عم يقول له انه الطاع مش حبا او لمصلحة الاسلام، وانما حتى يقع الخلاف بين المسلمين ويذهب حينئذ الاسلام بتميمه. فناداه امير المؤمنين قال له: ارجع يا ابا سفيان، فوالله ما تريد الله بما تقول، وما زلت تكيد الاسلام واهله، مع انه باشد الحاجة للنصرة ما استنصر بالمنافقين، وما زلت تكيد الاسلام واهله، نحن مشغيل برسول الله، وعلى كل امرئ ما اكتسب وهو ولي ما احتقب. في نصره فسجره عليه وقال: انك والله ما أردت بهذا إلا الفتنة، وإنك والله طالما بغيت الإسلام شرا لا حاجة لنا في نصيحتك. ما من نصيحتك. أمير المؤمنين أيضا صلوات الله وسلامه عليه تحركت جماعته، أنكروا على أبي بكر أول ما طلع على المنبر، وقف طبعا سؤاله بالنصوص كثيرة جدا لكن ما فينا نذكرها كلها، بس رح نذكر بس الأسماء. الخبر عن الإمام الصادق الذي أنكر على أبي بكر أول ما جلس على المنبر وخطب أول خطبة، أنكر عليه 12 رجلا من المهاجرين، من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين خالد بن سعيد بن العاص، هذا الوحيد من بني أمية بس، وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد وعمار وبريد الأسلم، ومن الأنصار أبو الهيثم بن التيهان وسهل وعثمان بن حنيفة وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وأبي بن كعب وأبو أيوب الأنصار. احتجوا على أبي بكر. تمنيات أبي بكر على وفاته وإلى سقر: في مرضه كان يقول: ليتني كنت تركت بيت فاطمة لم أكشفه، إنه ما هجم على الدار، وليتني في ظلة بني ساعدة كنت ضربت يدي على يدي احد الرجلين من هني ما شيطنا عن اليمين وعن الشمال عثيم ابو عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب، كنت ضربت يدي على يدي احد الرجلين فكان هو الامير وكنت الوزير. وبهذا ايضا في جهالي، انه انت عم تتمنى انك ما تكون حامل وزر الخليفة، ما بالاخير ما عم تتمنى وزر الوزارة وزر المعاونة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طبعا في شيء أساسي بعد ما تمت السقيفة، الأمور اللي ذكرناها كلها ما تمت مباشرة بعد السقيفة إلا بعدما تم الهجوم على دار سيدة النساء صلوات الله عليه وسلم. بالواقع الهجوم على الدار أو اليد التي مدت على سيدة النساء صلوات الله عليه وسلم هي اليد التي حاربت أمير المؤمنين في معركة الجمل ناكثة، هي اليد التي حاربت أمير المؤمنين في صفين قاسطة، هي اليد التي سقط برقع دينها في النهروان مارقة، هي نفس اليد التي أسقطت الأمير صلوات الله وسلامه عليه في محراب الكوفة في سنة 40 شهيدا، هي اليد التي اغتالت السبط المجتبى في 50 مسموما، هي اليد التي قتلت سيد شباب أهل الجنة وسيد شهداء الدنيا والآخرة بعد سنة 60، هي اليد التي أوجبت على بقية الأئمة أن تتدرع بقية الأئمة بجلباب التقية، هي نفس اليد التي أوجبت غيبة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. إنها شر يد، بل لا، بل يد الشر كله، كل الشر كان في تلك اليد التي مدت على سيدة النساء، لأنها اليد التي أوجبت اختلاف الأمة المرحومة إلى 73 فرقة، هي اليد المسؤولة عن كل الشر من الفلتة الخبيثة في الثقيفة المشؤومة والملعونة إلى يوم القيامة، على قاعدة أنها سنت سنة سيئة فعليها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. طبعا ما جرى في الدار كل ما في أذهانكم صحيح، أحرق الدار، أحرق البيت، صح، موجود في نصوصنا، موجود في نصوص العهد، عصرت بين الحائط والباب، كذلك موجود في نصوصنا، موجود في نصوصنا، ضربت بعدما دخل ضربها بجنب السيف فأسقط جنينها، كذلك قنفذ ضربها بالسياط، كذلك لطمت على عينها، كذلك لما أخرج بأمير المؤمنين وأرادت أن تحتج ضربت، كذلك طبعا النصوص على ذلك كثيرة جدا في كتب السنة في كتب الشيعة، لكن ما يفوتك شيء انه عند السنة حاولوا ان يقلعوا في قضية الهجوم، ليخففوا بس ليخففوا الوزر العظيم وهذا الامر الجلل الذي وقع على سيدة النساء صلوات الله، حاولوا يقلعوا بس وين بده يقلع، ما كتبهم موجودة تحت مرأة ومسمع منه، لا نريد حينئذ أن نفيد في ذكر هذه الأحاديث، بكفينا ما قاله الشيخ محمد حسين الأصفهاني بالواقع في علل الأنوار القدسية، وهي من أفضل ما قيل في حق الأئمة ومن أفضل ما قيل في حق سيدة النساء، بل وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب، إن حديث الباب ذو شجون مما جنت به يد الخاون، إلى أن يقول أيضرم النار بباب داره وآية النور على مناره، لكن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر، إذ رد تلك الأضلع الذكية رزية لا مثلها رزية، ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها، وجاوزوا الحد بلطم الخد شلت يد الطغيان والتعدي، وللصياط رنة صداها في مسمع الدهر فما أشجاها، والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج، ومن سواد متنها اسود الفضا، يا ساعد الله الإمام المرتضى، ووكس نعل السيف في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها، ولست أدري خبر المسمار فالصدرها خزانة الأسرار، وفي جنين المجد ما يدمي الحشا، وهل لهم إخفاء أمر قد فشى؟ والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء. لقد جنى الجاني على جنينها، فاندكت الجبال من حنينها. أهكذا يصنع بابنة النبي حرصا على الملك؟ فيا للعجب، أتمنع المكروبة المقروحة عن البكاء خوفا من الفضيحة؟ يمكن أطلت، لكن بيعجبني دايما هذه الأبيات من الشعر للقاضي أبي بكر بن أبي قريعة. يقول: يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة، لا تكشفن مغطى، فلربما كشفت جيفة، ولربما استور بدا كالطبل. وبكر عمر: من تحت القطيفة إن الجواب لحاضر، لكنني أخفيه خيفة، لولا اعتداء رعية ألقى غياستها الخليفة، وسيوف أعداء بها هاماتنا أبدا نقيفة. الخوف من السلطان جمعت، لنشرت من أسرار آل محمد جملا طريفة، تغنيكم عما رواه مالك وأبو حنيفة، وأريكم أن الحسين أصيب في يوم السقيفة، ولأي حال لحدت بالليل فاطمة الشريفة، ولما حمت شيخيكما، ولما حمت شيخيكم شيخيكم عن وطئ حجرتها المنيفة. أواه لبنت محمد ماتت بغصتها أسيفة. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل جلاله أن يتقبل أعمالنا، وأن يوفقنا لمراضيه، ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على البراءة من أعدائهم، وبحق محمد وآل محمد أن يرزقنا حب محمد وآل محمد وبغض أعدائهم، وبحق محمد وآل محمد أن يرزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.